هذا بمبايعة الصحابة، وهذا باستخلاف سيدنا أبو بكر، وهذا باستشارة آل الشورى، وهذا بمبايعة أكثر الصحابة. عن إكراهم ألا جميع الولاه الذين كان يوليهم سيدنا عمر يتولونها عن إكراه، هذا بعد تصحيح. قول عمر بن بعد يقرؤون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب ربانية لا ربانية للإمام أبو الحسن علي الحسني الندوي ورضي الله عنكم، إلى أن قال: دور الصوفية الإصلاحي في الهند وتأثيرا في المجتمع، صلة الجمهور بالصوفية والتصوف وإقبالهم عليه. إن العهد الإسلامي في الهند بدأ بهؤلاء الصوفية، وخاصة الشيخ معين الدين الأجميري المتوفي سنة 720 هجري، الذي أسس الطريقة اليشتية في هذه البلاد على دعائم قوية لجهاده وإخلاصه، وأقبل عليهم الناس من جميع الطبقات والفئات يتنافسون في حبهم وصلتهم بهؤلاء المرشدين رجال الله والدعاء إليه بإخلاص وصدق وأمانة ونزاهة. وامتدت في طول البلاد وعرضها شبكة من المراكز الروحية، حتى لم يبقى بلد أو قرية ذات شان إلا وفيها مركز روحي أو عدة مراكز. إن الصلة القلبية والروحية وموجة الحب والإجلال التي كانت تغمر الناس نحو هؤلاء الشيوخ والصوفية تتجلى بالأحداث التالية التي نسردها في هذا المكان من غير أن نراعي فيها الترتيب التاريخي.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يتحدث الشيخ رحمه الله عن الهند وأثر الصوفية في الهند، وقد علمنا من خلال ما مضى أن الصوفية هم أصحاب الأثر في الهند والسند والشرق والغرب والجميع البلاد التي وصل إليها الإسلام، وأنه إنما حمل حقائق الإسلام والإيمان والإحسان أهل التصوف، وهم الذين حملوا رايات الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في جميع فتوحات الإسلام في شرق الأرض وغربها وعلى مدى القرون. وذكر لنا نماذج من بعض ما يحصل من تجديد الدين على أيدي أهل التصوف، وذكر لنا سيدنا عبد القادر الجيلاني وأثاره في العراق وإعادته الناس إلى أصل الإيمان وحقيقة الصلة بالله وتحريرهم من أنواع تصورات أهل الكفر والزيغ في اللعب على العقول والأفكار ونصب أصنام التعظيم للدنيا وزخارفها، فكان تحريرهم من ذلك على أيدي هؤلاء الرجال. وذكرنا في ذلك ما ذكرنا من أمور متعلقة بهذه المعاني. يذكر الآن نبدأ عن بلادهم الهند، وأن الأثر الكبير فيها من بداية دخول الإسلام سواء عند الأفراد الذين ربما أنهم دخلوا الإسلام في القرن الأول، أفراد وصلوا إلى هناك من عهد الصحابة، ثم من بعد ذلك وقت انتشار الإسلام في الهند كوقت انتشاره أيضا في بقية شرق آسيا كذلك الأرخبيل الملايو من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبروناي، في هذه كلها كان امتداد وانتشار الإسلام على أيدي الصوفية أيضا، وبالتحديد من صوفية حضرموت من ذرية علوي عم الفقيه المقدم أبناء أو أحفاد عبد الملك. هؤلاء الذين سبق لهم نشر الإسلام في مناوحي في الهند، ثم ارتحلوا من الهند إلى إندونيسيا وما حواليها وأدخلوا الإسلام لك بشكل كبير. كان الإسلام موجود عند أفراد قليل كذلك في الهند. انتشار الإسلام فيها كان في أفراد وقوته وانتشاره القوي كان على أيدي الصوفية، فاستشهد منهم بهذا الشيخ الذي ذكره معين الدين الأجميري الذي توفي سنة 27 و600، يعني في أول القرن السابع الهجري، في وقت سيدنا الفقيه المقدم. في وقت سيدنا الفقيه المقدم كان هذا هناك له باع طويل في نشر الإسلام في أرض الهند وفي جمع المسلمين على معاني الصدق والوفاء والإخلاص والتطهير والتزكية للنفوس، فأسس الطريقة الجشتية ولا زالت فروعها إلى الآن قائمة، فروع الجشتية، وقد حدثت لها بعض أسماء فرعية ولكن يرجعوا إلى الجشتية، فهي مشهورة في الهند وفيها كثير من المتصوفة الموجودين هناك. يقول أسس الطريق الجشتية على دعائم قوية لجهاده وإخلاصه، والناس أقبلوا على هؤلاء أرباب الطرق الصوفية من جميع الطبقات والفئات، لأن دعوتهم روحانية ربانية تجد مختلف النفوس والتوجهات فيها لها ملاذ وملجأ وتغذية للجوع الروحاني الباطني الذي يحتاجه كل إنسان. فبذلك وبسبب الصدق والإخلاص اجتمعت عليهم أنواع طبقات الناس وأقاموا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالصدق والأمانة والنزاهة، وانتشروا في الأقطار. كان حس الانتشار أو نشر لدين الله في الخلق هو الذي غرسه صلى الله عليه وسلم في قلوب وعقول الصحابة، ولذا ما بقي منهم في مكة ولا في المدينة إلا حوالي 10,000 في مكة وحوالي 10,000 في المدينة فقط هم اللي قبروا هناك. وهؤلاء 10,000 في مكة والمدينة أكثرهم كانت له رحلات، قد رحلوا خارج الحجاز خارج جزيرة العرب، أكثرهم قد رحلوا ولكن توفوا هناك. إلا أن الصحابة أكثر من هذا العدد بكثير، فالذين كانوا باقين على قيد الحياة وقت وفاة صلى الله عليه وسلم نحو 160,000، اللي حضروا معه فقط في الحجة الوداع 124,000، فغيرهم ما حضروا كثير من الصحابة حجة الوداع، فكانوا وقت وفاته نحو 160,000 كما جاء بسند جيد. هؤلاء إذا كان في مكة والمدينة منهم 20,000، بقي معنا 140,000، وينهم؟ أينهم؟ فرقوا في أكثر، حد في الشام، حد في العراق، حد في مصر، حد في السودان، حد في أفريقيا، حد في روسيا، هو إيش اللي فرقوا؟ كان يحسون أن عليهم واجب نشر دين الله، وهذا الواجب على الصحابة، ما على الصحابة وحدهم، على كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن نحن تبلد الحس هذا فينا ومات عند الكثير منا، ما يحسون. هم كان الحس عندهم حي في قلوبهم، قلوبهم حية والحس فيها حي، يشعرون بهذا الواجب، وهو في وداع لهم يقول ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان يسمعونه يقولون بلغوا عني ولو آية، وكان يسمعونه يقول من دل على الهدى كان له مثل من الأجر مثل أجر من تبعه، كان يسمعونه يقول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان عندهم حس واجب نشر الدين، تبليغ الدين في الأقطار. هذا الحس مات عند كثير من المسلمين والعياذ بالله، رجال ونساء. وكان من حس الصحابة وتوجده فيهم يقف بعضهم على بعض البحور يقول لو أعلم أن وراء هذا البحر أحد يبلغ الدين لركبت البحر حتى أبلغه. هكذا. ولذا بعض الصحابة الذين كانوا وقت وفاته موجودين في المدينة قبورهم الآن في سمرقند وين سمرقند؟ في روسيا. ايش اللي شلهم لروسيا؟ كم المسافه؟ ولا شيء، طائره ولا سياره ولا دراجه حتى. وش وصلهم لهناك؟ حس واجب نشر الدين، نشر الدين. الله لا إله. لهذا كان الأثر العظيم لهؤلاء التجار الحضارة المسلمة، سواء الذين راحوا إلى شرق آسيا والذين راحوا إلى شرق أفريقيا، إذا كان الحس موجود عندهم. لو ما كان الحس موجود عندهم ما اهتموا ولا اهتدى على يدهم أحد، لكن كان هذا الحس موجود، أنه بحكم أنه مؤمن بالله ورسوله عليه واجب تبليغ هذه الرسالة ونشر هذا الدين وإبلاغه ودعوة الناس إليه. كم نسبة هذا الحس الموجودين اليوم في المدارس عندكم؟ وكم منهم يساور عقله وذهنه أن يكون ناشر لدين الله، مبلغ لدعوة الله، وموسع رقعة الإسلام في الأرض؟ عند كم يحملون هذا الهم؟ استماعهم لوحي الله ضعف، وإيحاءات أهل الشرق والغرب مسيطرة على عقولهم، فعندهم توجهات تناسب هذه الإيحاءات التي توحى إليهم. والله يحيي ما مات في المسلمين من حبايق الإيمان واليقين والاستماع لوحيه، وحي انصات أسماع القلوب لوحي الله ووحي وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قال انتشر، قال كل المدن في الهند والقرى قامت فيها مراكز تبع هؤلاء أهل التصوف. ليش؟ كان عندهم حس أن عليهم واجب في تبليغ رسالة، تبليغ الدين، نشر دين الله في الأرض. ها؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فوجب أن يحيا هذا الحس فينا، وأن نقوم بأمر بارينا، ونمتثل إرشاد هادينا صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذا الدين وهذه الرسالة ونشرها في الأقطار كلها. وكان الأعداد الكبيرة يموتون والله يرى في قلوبهم إرادة نشر دين في جميع أقطار الأرض شرقها وغربها، وإن كان ما يقدرون يصلون إلا إلى بعض المحلات، لكن نيتهم هكذا وهمتهم هكذا، فيثيبهم الحق على نياتهم. فكأنهم هدوا عباد الله في الشرق والغرب بنياتهم، لأنهم كانوا صادقين في ذلك. ما منعهم عن ذلك كسل ولا إيثار لزخرف الحياة ولا لمتاعها، أبدا ما منعهم عن ذلك إلا عدم الاستطاعة، عدم القدرة، وكل وسعهم مستطاعتهم بذلوها تحقيق هذا الغرض. فلهذا لهم ثواب كأنهم هدوا جميع الخلق بنياتهم، لأنهم استوعبوا الوسع والطاقة كلها في بلوغ هذا المقصد، ما أخرهم عنه لا كسل ولا إيواء إلى الخلود والراحة الدنيا، ولا اغترار بزخارفها، ولا طمع في جمعها. ما أخرهم شيء من هذا عن القيام بالأمر النشر والتبليغ والدعوة أبدا. ما كان إلا ما خرج عن قدرتهم وعن سيطرتهم هذا الذي ما يقدرون عليه فقط. فلهم على ثواب نياتهم الصادقة في هداية العالمين أجمعين. وإن ديني يبلغ ما بلغ الليل والنهار، وزويت لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ديني سيصل إلى ما زوي لي منها. إيه يعني يا فاطمة، يقول إن أباك بعث بدين عظيم، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا حجر ولا شجر لو دخله دين أبيك بذل ذليل أو عز عزيز. قال لها ذلك لما بكت يوما وقد رجع من بعض خروجات وزواته، ورت علي أثر الإعياء والإرهاق من السفر وأثر الغبار من الطريق. لما نظرت إلى أبيها بهذا السورة بكت، قال ما يبكيك يا فاطمة؟ رأيت عليك أثر الغبار الطريق وعياء السفر والتعب. قال إيه يا فاطمة، إن الله بعث أباك بدين عظيم. وأنه لا يذهب ليل ونهار حتى لا يبقى على ظهر الأرض بيت بيت شجر ولا مدر ولا حجر لدخله دين أبيك بذل الدليل نوعز عزيز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يزل للحج في اجتهادي وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في الظل ولا بلادي إلا الكفار في قتالي سنوات تسع والغزوات 27 من حين ما شرع الجهاد في السنة الثانية من الهجرة 9 سنين سنوات تسع لكن في 9 سنوات الحمد لله يرحمك الله في 9 سنوات 27 غزوة 47 سرية ها 84 غزوة وسرية في كم 6 سنين في السنة كم معدل في السنة كم ها بدو في السنة الواحدة ما بين 9 مرات ها هل 9 مرات في كل سنة زيادة 9 مرات في السنة الواحدة عند عدي على الواحد المسلمين سنة وسنتين 3 سنين ولا له حتى خرج إلى قرية يدعو لله ها يحدثه كل يوم هو التلفزيون والجوال والأكل والشرب ما يدري بمهمة ولا بواجب ولا بمسؤولية عن الدين لا إله إلا الله وين خرج بيتاجر ولا بيتفسح يتمسخ ولا يتوسخ ولا وهكذا وخرجات لنصرة الدين كم ماشي حتى القرية قريبة ما يخرج ميت الحس ما عنده حس الدين ما يشعر بواجبه نحوه إيمانه بالله وإيمانه برسوله فهذه مهمتهم قال لك انتشرت يقول الشيخ امتدت في طول البلاد عرضها شبكة من المراكز الروحية حتى لم يبقى بلد أو قرية ذات شأن لو فيها مركز روحي أو عدة مراكز وهكذا هذول الذين انتشر الإسلام بقوة على أيديهم في ربوع اندونيسيا 9 اللي بقوة انتشر الإسلام على أيديهم أملوك أسلموا على أيديهم شعوب دفع كبيرة 9 كم عددنا وكم عدد لن يدخلون إلى البلدان 9 نفر حولوا دول من كافر إلى مسلمة حولوا ملايين من كفار إلى مسلمين 9 نفر طيب كم سافروا إلى بريطانيا كم سافروا إلى أمريكا كم سافروا إلى مختلف أكثر المسلمين 99 900 90 ألف ما صلحوا شيء ما عندهم الصدق اللي عند هؤلاء ما عندهم الحس اللي عند هؤلاء ما عندهم الإخلاص اللي عند هؤلاء ما عندهم النور اللي عند هؤلاء من اللي منعهم إراداتهم ما أرادوا الله بالصدق ما أرادوا عمارة الآخرة ما أرادوا نصرة محمد بالصدق ما أرادوا هم على أنفسهم أرادوا مظاهر أرادوا وظائف أرادوا مرتبات أرادوا صورة أرادوا شهرة أرادوا متاع كل هو الذي يريد ما بيحصل إلا مقابل الذي يريد نتيجة الذي يريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما شاء لمن نريد ثم جعلناه جهنم صلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا يبدأ كيف هذا حصل وحي الإسلام منتشر في الأقطار ولو بقي الناس على مسلك هؤلاء المتقدمين ما عاد بقي كافر في الهند ولا في غيره لكن إرادة الله تعالى ولهذا يقول إن الصلة القلبية والروحية موجة الحب والإجلال التي كانت تغمر الناس نحو هؤلاء الشيوخ والصوفية تتجلى بهذه الأحداث التي بيسردها لنا فذكر منهم الآن واحد اسمه أحمد بن عبد الأحد العمري السرهندي أو العمري هذا. فيهم موجودين من الذين نشروا الدعوة والدين في الهند، فيهم من بكريين وعمريين، فيهم منسوبين لسيدنا أبو بكر وفيهم منسوبين لسيدنا عمر، اختلطوا بالناس هناك ونشروا الدين في تلك الجهات. فبيتكلم الآن على هذا الشيخ. اقرأ بعده.
الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد العمري السرهندي، كان الإمام رباني الشيخ أحمد بن عبد الأحد العمري السرهندي المولود سنة 971 المتوفي سنة 1034 شديد الإنكار على البدعة والخرافات التي أصبحت تشريعا إزاء تشريع وتفنيدها وعدم الاعتراف بوجود البدعة الحسنة وتثبيت الإقدام الإسلامي أقدام الإسلام المتزلزلة في الهند وإزالة آثار الكفر ومعالم الضلال التي خلفها عهد أكبر المظلم والمحاولة الجادة الحكيمة النايحة لثورة دينية جديدة وتغيير جذري عظيم كان من نتائج سلطان محي الدين أورنك زياب علمكير سلطان الهند وصاحب الأمر والنهي فيها عمليا وتشريعيا وإداريا. إنه حقق الفرق بين البدعة والسنة وأقيست المجتهدين واستحسانات المتأخرين والتعارف عن القرون المشهود لها بالخير وما أحدثه الناس في القرون المتأخرة وتعارفوه فيما بينهم فرد بذلك مسائل استحسنها المتأخرون من فقهاء مذهبه ومنها أنه كان يأمر بما يراه معروفا وينهى عن ضده ولا يخشى في الله لومة لائم ولا يخاف من ذي سطوة في سلطانه فكان ينكر على الأمراء ويرشدهم إلى مراشد دينهم وينفرهم من صحبة الروافض ومن شاكلهم من أعداء الدين ويبذل لهم نصحة فنفع الله كثيرا منهم بذلك وصلحت بصلاح الرعية فسد الله ثم ظاهر الدين كما رجع به خرقة باطنة يدل على مدى غيرته على العقائد الإسلامية وحميته الدينية ما كتبه إلى عالم معاصر حكى في رسالته من كلام الشيخ عبد الكبير اليمني ما يخالف العقيدة الإسلامية وهو أن الله يعلم الغيب ومحيط علمه بالكليات دون الجزئيات. قال في الرد عليه: يا أخي إنني لا أستطيع سماع مثل هذه الكلمات، إن عرقي العمري الفاروقي ينبض ويتحرك.
تعدل سماع شيء كذا ولا كذا.
إن عرقي العمري الفاروقي ينبض ويتحرك، كان قائلها عبد الكبير اليمني أو محي الدين ابن عربي. إن أمامنا ورائدنا هو محمد العربي لا محي الدين ابن عربي. إن الفتوحات المدنية أغنتنا عن الفتوحات المكية. إن لنا شأنا مع النصوص لا الفصوص.
هذا يتكلم عن الشيخ أحمد بن عبد الحد العمري سرهندي العمري، يعني نسبة لعمر بن الخطاب، أي من ذرية سيدنا عمر بن الخطاب الآن. يقول إنه في الفترة فيها فارق كبير في الفترة بين السابقة الذي جدد هذيك فيها شؤون الطريقة الشيخ سمو من معين الدين الأجميري الذي هو في القرن الذي توفي في أول القرن السابع، لكن هذا الآن توفي في القرن العاشر، فبينهم فترة. في خلال تلك الفترة علق بشؤون المنتمين للدين بعض أشياء، اختلط غثها بسمينها وصالحها بطالحها وخيرها بشرها، فاضطر هذا في أجل التجديد لأن يصرم في الأمر ويرد كثير حتى مما له صلة بالخير محافظة على الأصل لما حصل من قوة اختلاط الأمر على الناس. فجاء عنه هذه الحركة التي أشار إليها الشيخ. الله أكبر الله أكبر. يكون هذا واحد من الملوك، ملك مغولي يسمونه أكبر، فعهده انتشر فيه كثير من التسيب والإضاعة لحقائق الدين وخلط الأوراق، فاختلطت السنة بالبدعة واختلط المنهج الصوفية ببعض كلام من عند الغفلة والزندقة وما إلى ذلك. فلهذا قام الشيخ أحمد السرهندي بقوة شديدة. وأرجع الأمور إلى الأصل في أن البدعة ما خالف الشريعة قديما كان وحديثا كائنا ما كان، وأن السنة ما وافق الهدي النبوي قديما كان أو حديثا. وحاول تخليص الوجهة الإسلامية من التأثيرات الجانبية هناك، وكان ممن لا يخشى في لومة العين ولا يخاف سلطان ولا غيره، فحقق الله عليه شيء كثير، وكان ينفر من أهل طائفة من طائفة المبتدعة الذي ذكر اسمهم الروافض، هم الذين يسبون سادتنا أبو بكر وعمر، يسبون الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. فهؤلاء السابين لهم من المارقين من الدين، فذو القدح فيهم هادم أصل دينه ومرتبكم في جزيغ وبدعتي. فرد على هؤلاء ورفع قدر الصحابة وأهل البيت الطاهر، وفي رفعة واحدة لمصدر رفعتهم الواحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ولما كتب إليه بعض المشايخ من العلماء الكبير اليمين، فأدرج في كلامه كلام من أهل كلام الفلاسفة أهل الزيغ، أن علم الله بالكليات وليس بالجزئيات، والحق أحاط بكل شيء علما، هذا هو العلم على الحقيقة، وهو علم الله، وهو الله العالم وحده، والله يعلم وأنتم، وهذا الذي لا يمكن لغيره سبحانه وتعالى، وكل علوم غيره محدثات ومحصورات، لكن هو علمه القديم الأزلي المحيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد حاضر بكل شيء. فلما جاب كلامه هذا كتب إليك يا أخي إني لا أستطيع سماع مثل هذه الكلمات، إني علقي العمري الفاروقي المنتسب إلى عمر بن الخطاب الفاروق ينبض ويتحرك كان قائلها عبد الكبير اليمني ومحجي من عربي، جاب له أمثلة من الذين يستند إليهم بعض الذين خالفوا من أهل التصوف، خالفوا هؤلاء الأئمة، ويقول في المقابلات أن رأينا محمد العربي أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا محيدين من عربي، والفتوحات المدنية أغنتنا عن الفتوحات المكية، يعني المفاهيم الباطلة إذا استندتم فيها إلى الفتوحات المكية وغيرها فليست هي المرجع فالأصل، نترك ما أشكل عليكم وما تشاكلتم معه من ذلك، ونرجع إلى الكلام الواضح في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ولا شك أنه ليس في حقيقة معاني الفتوحات المكية شيء يخالف منهج الحبيب ولا فتوحاته، ولكن الذين يتذرعون بها بمفاهيمهم الباطلة الخاطئة فيها اتركوها كلها من أصل تعالوا إلى الأصل، ما دامهم متشبثين بهذا ويدخلون فيها كلام غير مراد للشيخ وغير صحيح. ولهذا كان سلفنا ينهون عن القراءة في هذه الكتب الأفراد المتحدين، حتى قال لا الإمام العدني يقول ما أذكر في طول الوقت أن والدي غضب عليك إلا يوم رأى معي جزء من الفتوحات المتحدة النروي، فاشتد نكيره علي وغضب علي وما قد غضب علي كلهم. ولهذا قال الإمام حداد قال بعضهم يقول نحن بنأخذ منها اللي نفهم بنترك الذي لا نفهم، قالوا أنصفت ولكن نحن ما نخاف عليكم الذي لا تفهم، ما تفهم ما فهمت، نخاف عليكم اللي تفهم من تفهمه على غير وجهه، هذا المشكلة أنك أنت تقول فهمت وما فهمت، أنت فهمت شيء على غير وجهه، أما اللي ما تفهم ماشي خوف عليك تمام ما فهمت شيء، لكن شيء تقول إنك فهمته وأنت ما فهمته هذا الإشكال، اللي خاف عليك من الذي تفهم أنك تفهمه على غير وجهي وهكذا. وقال الإمام الحداد لتلميذه الحسين أقرأ عليه الفتوحات وكملها، قال خلاص لا تعد تنظر لهذا الكتاب ولا تطالع فيه بعد اليوم. وكان وهو يقرأ فيه ما أشكل عليه شيء أن يقرأ عند كتب يعرف معناه ويحمي ذهنه وفهمه من أن يفهم غير المراد، فما وقع في باله شيء، بس ولكن قال خلاص وحدك لا تقرأ ولا تنظر فيه ولا تطالع فيه بعد اليوم. الآن في حراستهم للمسلك وأن لا تختلط الأمور على الناس. وهذا نبه في فصل له من فصول كتابه البديع في الوجهة الصحيحة إلى الرب وتيسير الطريق، هو كتاب المعاونة، أستاذ المعاونة مظهر المؤذر. نبه على الفصول، نبه في فصل فيه على الكتب التي لا ينبغي للسالك والمريد أن يقراها، وهي كتب أهل الحق وأهل الخير وأولياء، لكن لا يقراها لأنه ما يفهم معناها وأنها تضره. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. ما هذا الشيخ أحمد سرهندي ومحافظته عن إسلام الهند. أما في الهند فقد اتجه الحكومة أكبر إلى اللاتينية والإلحاد اتجاه السافرة، وأراد أكبر وكان من أكبر الملوك الذين عرفتهم الهند وأقاموا وهو أن يطمس على معالم الإسلام وملامحه الواضحة وميزاته البارزة بجميع ما عنده من وسائل ومواهب وطاقات. وقد اجتمع عنده جمع من الأذكياء وذوي الكفاءات النادرة يعينونه على هذا الباطل، ولم يكن هناك ضعف أو هرم في الدولة يشير إلى زوالها أو يدل على ثورة لتأجج أوراها. وكان العلم والمنطق والقياس الظاهر لم يكن يصدق أنه سيقع هناك تغيير سار أو تحول بارز في الحكومة والشعب. هنالك قيض الله أحد عباده للإصلاح والتجديد، فحمل راية الثورة بمفرده وبدأ في ثورة داخلية بقوة إيمانه ويقينه وعزمه وتوكله وروحانيته وإخلاصه، حتى أصبح كل وارث للحكم المغولي أحسن من سابقه. ثم تربع أخيرا على هذا العرش السلطان محي الدين أورنكزيب عالمكير، الملك الفاضل الصالح المسلم الغيور الذي يندر نظيره في تاريخ الحكومات الإسلامية. وكان رائد هذه الثورة المباركة إمام الطريق المجددين الشيخ أحمد سرهندي.
أحمد سرهندي رحمة الله. فيقول لما قامت هذه الحكومة اللي يسمونها اليوم العلمانية، وبعد أحدثوا بعض أسماء جديدة، كل ساعة يجيبون أسماء ساعة حداثية وساعة ليبرالية وشيء من ذلك كل ما نحقهم اللي يجيبونها ويصطلحون عليها، والقصد أمور تخرج عن الأديان، تخرج عن تضاد وحي الحق سبحانه وتعالى. يقول هذا في ذاك الوقت قوم دولة من هذه الدول، دولة اللي يسمونها بهذه الأسماء فتتنكر للدين ويريد طمس معالم الدين. فقيض الله واحد من الصالحين قام وراح شر الدولة كلها، روح وتلاشت بفرد مصادق مخلص كما سيذكر أثره في خاتمة هذا الفصل، ثم يذكر آثار أولياء من بعده كذلك. كلما جاء الغبش على هذا الدين وكلما ظهر الزيغ والضلال وآثار الكفر، جاب الله مجدد كشف الغم. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم منهم حتى يتيم الله هم ظاهرون. وهكذا حتى يبقى سماع مثل هذا الصوت يتمعكم في مثل هذا المكان وطرح هذا البيان، واللي ينتبه من ينتبه ويدكر من يدكر، في سلسلة متصلة بالأصل الذي قام عليه هذا الخير كله والدين كله. وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. حتى ما بغوا، حتى ما بغوا، بذلوا كل ما فيهم وبذلوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بس هذا في الدنيا. والذين كفروا إلى جهنم يحشروا ليميز الله الخبيث من الطيب، يجعل الخبيث بعضه على بعض يركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. مع ذلك يقول الرحمن في عظمته وغناه المطلق يقول كلهم بابي مفتوح، إذا من بيرجع من بغى جنتي من بغى النعيم بدل العذاب، قل الذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. كم قد أهلكنا قبلهم، كم دمرنا قبلهم من أفراد وجماعات مؤسسات ودول وقبر واحد، فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله ما يعملوا بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. اعلموا، شوفوا خلفيتكم ومرجعيتكم كبرى عظمى، فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. لا تعبؤوا بزخارفهم ولا بقواتهم ولا بأسلحة الدمار الشامل حقهم. فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، ولا قوة فوق قوته ولا قوة إلا له. حتى هؤلاء كلهم في القيامة بعدين ولو الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة يعني كان يسمون نفسهم أقوياء وطلعوا أضعف الخلق، ما لا عندهم شيء. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله يقوي إيماننا ويقينا ويمدنا بقوة من قوته في وجهاتنا وأدابنا وأخلاقنا ومتابعتنا لهذا النبي المصطفى، ويهيئكم لحمل هذه الأمانة في دياركم مجالسكم ومدارسكم وجهاتكم أمام هذا الغبش والغثاء والتيارات الظلمة والباطل بمختلف الوسائل يدفع شرها عنكم وعنا وعن المسلمين. ارزقنا الصدق والإخلاص واليقين، وارزقنا التمكين، واجمعنا بحبيبه الأمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.